بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أساليب عامة، وهي الأساليب التي تعم الخبر والإنشاء. وكنا قد انتهينا من الأسلوب الأول الذي هو القاصر، وكذلك انتهينا من الأسلوب الثاني الذي هو الواصل، وأخذنا شيئا من الأسلوب الثالث الذي هو الفاصل. كنا أخذنا من الأسلوب الثالث الذي هو الفاصل، أخذنا من مواضعه الأول الذي هو التوكيد، والثانية الذي هو البدل، والثالثة الذي هو عطف البيان، ووصلنا إلى المورد الرابع، الموضع الرابع من مواضع الفاصل التي يلزم فيها الفاصل، هو اختلاف الجملتين. قال رابعا: اختلاف الجملتين في الخبر والإنشاء لفظان ومعنى، مثل قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن هذا المورد الرابع أن يكون اختلاف بين الجملتين في اللفظ والمعنى، في الخبرية والإنشائية في اللفظ والمعنى، بحيث تكون إحداهما خبرية لفظا ومعنى، والثانية تكون إنشائية لفظا ومعنى. لأنه قد تكون الجملة خبرية، لفظا لكنها معنى إنشائية، أو قد تكون الجملة إنشائية لفظا ولكنها في المعنى خبرية. والمطلوب هنا، المذكور هنا في هذا المورد الرابع، أن يكون فرق الاختلاف بينهما من جهة اللفظ والمعنى في الخبرية والإنشائية. فإذا كانت كما قلنا الأولى خبرية لفظا ومعنى، يجب أن تكون الثانية إنشائية لفظا ومعنى، أو بالعكس، إذا كانت الأولى إنشائية لفظا ومعنى يجب أن تكون الثانية خبرية لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا جملة إنشائية لفظا ومعنى، لفظا لأنها أديت بفعل الأمر، وفعل الأمر من صيغ وقوالب الإنشاء، صيغ الإنشائية، ومعناها أن الله يأمر بالقسط، يأمر بالعدل. إذن هذا أمر معناه إنشاء، إذن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى هي إنشائية. والجملة الثانية: إن الله يحب المقسطين، جملة خبرية لفظا ومعنى، أما خبرية فلأنها جملة اسمية، وأما كونها أيضا خبرية، قلنا أما كونها خبرية لفظا فلأنها جملة اسمية، وأما كونها خبرية معنى فلأن الله يخبر عن نفسه بأنه يحب المقسطين. إذن هذه الجملة الثانية: إن الله يحب المقسطين، لا يصح عطفها بالواو على جملة أقسطوا، لأنها تختلف معها في الخبرية والإنشائية من جهة اللفظ والمعنى. إذن هذا المورد الرابع انتهى. المورد الخامس: قال اختلاف الجملتين في الخبر، وطبعا هنا خلل في الكتابة، يجب أن يكون اختلاف الجملتين في الخبر والإنشاء في المعنى فقط، أو يقول اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء في المعنى فقط. كقول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. هنا المورد الخامس: ليس الاختلاف في اللفظ، إنما الاختلاف في المعنى فقط. فقد تكون الجملتان خبريتان لفظا، ولكنهما من حيث المعنى يختلفان، إحداهما خبرية والثانية إنشائية، أو قد تكون الجملتان اللفظين إنشائيتان من حيث اللفظ، ولكنهما من حيث المعنى إحداهما خبرية والثانية إنشائية. إذن الاختلاف ليس في اللفظ، إنما الاختلاف في المعنى. هو جاء بمثال، قال: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. الجملة الأولى: جزى الله الشدائد كل خير. هذه الجملة هي أديت بفعل ماضي، إذن هي خبرية لفظا، ولكنها هذا الفعل الماضي أحيانا يؤدى به الإنشاء، يؤدى به الدعاء. تقول مثلا: رحم الله فلان، فعل ماضي ولكن هذا دعاء له بالرحمة. أو تقول: غفر الله لفلان، هذا فعل ماضي ولكن هو دعاء له بالمغفرة، والدعاء طبعا من الإنشاء. إذن من حيث المعنى هذه الجملة إنشائية، إذن هي خبرية لفظان ولكنها من حيث المعنى إنشائية. الجملة الثانية: عرفت بها عدوي من صديقي. هذه الجملة أديت بفعل ماضي، إذن هي باللفظ خبرية وأيضا بالمعنى خبرية، لأنه يريد أن يخبر عن نفسه بأنه عرف بها عدوه من صديقه. إذن هاتان الجملتان الأولى خبرية لفظان لكنها معنى إنشائية، الثانية خبرية لفظا لكنها في المعنى خبرية. إذا الفرق والاختلاف بينهما من حيث المعنى، من حيث المعنى أن الأولى إنشائية والثانية خبرية، وإلا هما من حيث اللفظ خبريتان. هو جاء بمثال لجملتين خبريتين يختلفان في المعنى، فالأولى إنشائية والثانية خبرية، ولم يذكر مثالا للجملتين اللتين تكونان إنشائيتين لفظا ولكنهما في المعنى مختلفتان في الخبرية والإنشائية. أنا سوف آتي بمثال تكون فيه الجملتان من حيث اللفظ إنشائيتان ولكنهما من حيث المعنى يختلفان في الإنشائية والخبرية. كما لو قلت: أليس الله بكاف عبده. طبعا جملة أليس الله بكاف عبده هذا استفهام، ولكن لا يراد به الاستفهام. قالوا: هذا استفهام تقريري، يعني بمعنى أن الله كاف عبده. إذن هذا في المعنى هو خبر، ولكنه في اللفظ والصورة هو إنشاء. إذن هذه الجملة خبرية، معذرة، هذه الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى. فلو عطفت عليها أو جئت بعدها بجملة، مثلا هذه الجملة أقول فيها: توكل على الله. توكل على الله هذه جملة إنشائية لفظا ومعنى، لفظا لأنها أديت بفعل أمر، وإنشائية معنى أيضا لأن المعنى أني أطلب منه أن يتوكل على الله، إنشاء معنى. إذا لو أنا قلت: أليس الله بكاف عبده، توكل على الله يا أخي. أليس الله بكاف عبده، توكل على الله يا أخي. إذا هذه الجملة الأولى أليس الله بكاف عبده، مع أن الجملتين أليس الله بكاف عبده، توكل على الله يا أخي، هاتان الجملتان من حيث اللفظ هما إنشائيتان، ولكن من حيث المعنى أن الأولى أليس الله بكاف عبده هي خبرية معنى، والثانية معنى التوكل على الله معنى إنشائية. إذن لا يصح العطف هنا والواصل، فلا يصح أن تقول: وتوكل على الله يا أخي، إنما تقول: أليس الله بكاف عبده، توكل على الله يا أخي. إذن هذا اختلاف الجملتين في المعنى، طبعا هنا هو المعول عليه، يعني يكفي هذا المقدار الاختلاف في المعنى، المهم هو الاختلاف في المعنى. فإذا كان هناك اختلاف في المعنى فهو المعول عليه، وإن كان هناك اتفاق في اللفظ في الخبرية أو الإنشائية. لكن ما دام أن المعنى فيهما مختلف في الإنشائية والخبرية، إذن هنا لا يجوز الوصل ويلزم الفاصل. قال: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. سادسا: إذا لم يكن بين الجملتين ارتباط في اللفظ ولا مناسبة في المعنى، كقوله: وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه. أصغريه يعني قلبه ولسانه. طبعا هنا الجملتان إنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه، أنت ترى أن الجملتين خبريتان لفظا ومعنى. ومن حقنا أن نسأل: إذا كان الجملتان خبريتين لفظا ومعنى، يعني متفقتان في الخبرية من حيث اللفظ والمعنى، فقد قلتم هناك في موارد الواصل في المورد الثاني تحديدا: إذا كانت الجملتان خبريتين لفظا ومعنى فإنه يلزم الواصل. إذن لماذا أنتم أيضا تأتون هنا بمثال لجملتين خبريتين لفظا ومعنى وتقولون هنا يجب الفاصل؟ هنا قلتم يجب الواصل، هنا قلتم يجب الفاصل. طبعا هنا هذا الكلام يكشف أن هناك شيء لم يذكره الماتين في موارد الواصل، هناك معلومة لم يذكرها الماتن في موارد الواصل، وهي أنه في كل الموارد التي تقدمت للواصل أنه يلزم أن يكون بين الجملتين جامع في المعنى، جهة جامعة بينهما في المسند والمسند إليه، لابد أن يكون هناك جامع بينهما لكي يصح الواصل، وإلا لا يصح الواصل حتى وإن توفرت كل الشرائط التي تقدمت التي ذكرها والموارد التي ذكرها الماتين والمصنف في الموارد الواصل، فإنه لابد أن تكون هناك جهة جامعة تجمع بين الجملتين في المعنى من جهة المسند إليه والمسند، وإلا لا يصح الواصل ويلزم الفاصل. فالمثال هنا الذي جاء به الماتين: وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه، وإن كان حتى وإن قلنا أن المسند إليه هنا فيهما هو المرء، ولكن المسند هنا مختلف، وهو قوله بأصغريه في الأولى والثاني رهن بما لديه. إذن هنا لا يوجد تناسب من جهة المسند بين الجملتين، وإن قلنا أن هناك تناسب وهناك مناسبة في بين الجملتين من جهة المسند إليه، ذكروا أنه لا بد أن يكون هناك جامع بين المسند والمسند إليه في الجملتين، والجامع إما أن يكون عقلي أو يكون جامع وهمي أو يكون جامع خيالي. المصنف لم يذكر هذا الكلام، ولكنه حقيقة مطلوب وهو المقصود بقوله هذا، ولكنه لم يفصل، وبما أنه لم يفصل نحن أيضا لا نفصل. هنا كلام عندهم طويل في قضية الجامع الذي يسوغ الوصل، هذه قضية مهمة عندهم، لابد أن يكون هناك جامع، والجامع إما أن يكون عقلي بأن يجتمعان في العقل، هذان الشيئان يجتمعان في العقل، أو يكون الجامع وهمي بأن يجتمع هذان الشيئان في الوهم، يعني ليس في الواقع إنما الوهم يجمع بينهما، أو يكون الجامع خيالي بمعنى أنه القوة المتخيلة الحس المشترك هذا قوة الخيال هذه هي التي تجمع بينهما. وهذا كلام مفصل وأمثلته كثيرة وتحتاج إلى دقة، ونحن بما أن الكتاب مبني على الاختصار والمصنف أيضا لم يذكر هذا الشيء، إذن أيضا نحيل فيه على كتاب آخر. فقط نبين أن الجملتين لابد أن يكون بينهما تناسب من جهة المسند والمسند إليه حتى يصح العطف. المورد السابع من موارد الفصل، إذا كانت الجملة الأولى بمثابة سؤال والثانية جوابا عنه، كقوله قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. إذن هذا المورد الذي يجب فيه الفصل هو أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال، يعني هو الجملة الأولى جواب عن سؤال قبلها، قد تكون الجملة الأولى هي السؤال، كما في قوله قال لي كيف أنت قلت عليل، الجملة الأولى قال لي كيف أنت والجواب فيها قلت عليل. هنا فصل قلت عليل لأنه جواب عن الجملة الأولى، إذا يجب الفصل بينهما. طبعا هنا السؤال مذكور وهو قال لي كيف أنت، وأحيانا يكون السؤال مقدر ليس مذكور، كما لو جئنا بمثال الآية التي تقول، يعني على هذه القراءة في هذه الآية التي تقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع إلى آخر الآية، كأنه حينما قال، يعني على صحة هذه القراءة والتفسير، يسبح له فيها بالغدو والآصال، كأنه سئل من يسبحه فجاء الجواب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. إذا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع جملة غير يسبح له فيها بالغدو والآصال، ولم تعطف عليها لأنها جاءت جوابا عن سؤال مقدر نشأ من الجملة الأولى. إذا هنا أيضا يجب الفصل ولا يصح الواصل. المورد الثامن، إذا كان هناك جملة مسبوقة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ولا يصح عطفها على الأخرى، كقوله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم. إذا عندنا هنا أكثر من جملتين، جملة تكون مسبوقة بجملتين، هذه الجملة الأخيرة لا يصح عطفها على إحداهما ولكنه يصح عطفها على الأخرى، ولكننا لا نعطف على أي منهما لكي لا يحصل توهم، لكي لا يحصل فساد في المعنى، يعني من حيث الشروط هي يصح العطف، ولكن لأنه يحصل توهم، يحصل إخلال من جهة الإيهام وفساد المعنى، هنا لا يعطفون. والمثال الذي جاء به وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم، الجملة الأولى تظن سلمى، الجملة الثانية أنني أبغي بها بدلا، الجملة الثالثة أراها في الظلال تهيم، الجملة الثالثة التي هي أراها في الظلال تهيم لا تعطف على أبغي بها بدلا. لماذا؟ لأن جملة أبغي بها بدلا من مظنونات سلمى، من مظنونات سلمى، لأنه تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، إذن هي من مظنونات سلمى، فلو عطف على أبغي بها بدلا، فلو عطف على أبغي بها بدلا لفسد، لصار المعنى أنه لتوهم أنها من مظنونات سلمى، يعني وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظن أراها في الظلال تهيم. طبعا هذا ليس المعنى المقصود، لذلك فصل جملة أراها في الظلال تهيم عن أبغي بها بدلا. قال: فلم يعطف جملة أراها على جملة أبغي لئلا يتوهم أنها من مظنونات سلمى أيضا، وهي ليس كذلك. المورد التاسع قال: إذا كان هناك جملة مسبوقة بجملتين لا يصح عطفها عليهما، كقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هنا عندنا أيضا ثلاث جمل، أيضا جملة مسبوقة بجملتين لا يصح عطفها على أي منهما. الجمل الثلاثة الأولى قالوا، جملة قالوا. الجملة الثانية إنا معكم. والجملة الثالثة التي طبعا جملة نحن مستهزئون، هذه يعني بيان لإنا معكم، فلا تؤخذ بنظر الاعتبار، لا تعد هنا يعني هي بحكم جملة إنا معكم، فلذلك لا يعتنون بها. ستكون الجملة الثالثة الله يستهزئ بهم. إذن أعيد، عندنا ثلاث جمل: أولا قالوا، وجملة إنا معكم، وجملة الله يستهزئ بهم. لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأن جملة إنا معكم هي من مقول المنافقين، فلو عطفت الله يستهزئ بهم على إنا معكم لكانت أيضا الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين، وهذا ليس صحيحا. ولم تعطف أيضا، لنقرأ ثم نكمل على جملة قالوا، لنقرأ: قال: فإن جملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لأنها ليست من مقول المنافقين، كما لا يصح عطفها على جملة قالوا لأن استهزاء الله بهم معناه خذله لهم وتخليتهم وما سولت له أنفسهم ليستدرجهم من حيث لا يشعرون. لم يبين حقيقة، لم يبين صاحب الكتاب الوجه في عدم العاطف على قالوا، هذا ليس واضحا هنا من كلامه، أنا أبينه لكم. لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا لأن جملة قالوا لها ظرف وقيد مذكور في الكلام، هو قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. إذن قولهم هذا في ظرف خلوهم إلى شياطينهم، فلو عطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا لشاركتها في الظرف، فيكون المعنى أن استهزاء الله بهم مقيد ومشروط بظرف خلوهم إلى شياطينهم، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم الله يستهزئ بهم، والحال أن استهزاء الله بهم ليس مقيدا بهذا الظرف، إنما هو استهزاء دائم بهم وليس مقيد في حال خلوهم إلى شياطينهم. يستهزئ بهم خلوا إلى شياطينهم أو لم يخلوا إلى شياطينهم، ولذلك لم يعطف على أي منهما. بهذا المقدار ينتهي الكلام عن موارد الفاصل، وبه أيضا ينتهي الكلام عن هذا الأسلوب الثالث، ونأتي إلى الأسلوب الرابع من الأساليب العامة الذي هو الإيجاز. قال رابعا: الإيجاز، وهو التعبير عن المعنى بالكلام الأقل. إذن الإيجاز من الأساليب طبعا العامة التي تعم الخبر والإنشاء، وعرفه بأنه هو التعبير عن المعنى بالكلام الأقل. طبعا الكلام الأقل هذه قضية يعني أقل وأكثر، قضية نسبية، أقل من ماذا؟ أقل من ماذا؟ قالوا الأقل من المتعارف، من المتعارف عند أوساط الناس. الناس عامة الناس من طبيعتهم أن يؤدوا هذا المعنى بكلام بمقدار معين، بمقدار معين، وليكن مثلا مكون من 6 كلمات. البليغ هنا الذي هو يستطيع أن يوجز، الإيجاز هنا نوع من أنواع البلاغة، فهنا الإيجاز بأن يؤدى هذا المعنى بكلام أقل، يعني مثلا ب4 كلمات أو ب5 كلمات. إذن هو أقل من المقدار المتعارف. قال: وهو التعبير عن المعنى بالكلام الأقل. ثم قال: أقسامه. ينقسم الإيجاز إلى قسمين، وهما إيجاز القصر وإيجاز الحذف. إذن إيجاز القصر وإيجاز الحذف. أولا إيجاز القصر، وهو الإيجاز بتقليل وتقصير الكلام دون ما حذف، كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فإن لفظه قليل ومعناه كثير. طبعا هذا إيجاز القصر. إيجاز القصر أنت تأتي بالكلام، الكلام هذا الذي هو معناه كثير، بكلام قليل من دون أن تحذف منه شيء. طبعا هذه قدرة، يعني قدرة عند المتكلم، هذه بلاغة عند المتكلم، هذه قدرة بلاغية يختلف فيها الناس من إنسان إلى إنسان. إنسان قادر أن يؤدي المعنى بكلمات أقل، بكلام أقل، وشخص آخر لا يستطيع أن يؤدي هذا المعنى إلا بكلام أكثر من دون أن يحذف. طبعا هذا النوع هو أرقى من النوع الذي يأتي بعد الذي هو الحذف، أنك تأتي وتؤدي المعنى المقصود بكلام أقل من دون أن تحذف منه شيء، لا حرف لا كلمة لا. إذن هذا أرقى أسلوب في أساليب الإيجاز، كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: فإن لفظه قليل ومعناه كثير، لأن المراد به الإنسان إذا علم، أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل لم يقتل، فكان ذلك حياة له ولمن يريد قتله. يقول: معنى هذه الجملة المختصرة في القرآن: ولكم في القصاص حياة، طبعا هي الجملة في القصاص حياة، في القصاص حياة، يعني لكم تكون خارج المعنى، لكن في القصاص حياة، يقول هذه الجملة معناها، وإن كان لفظها قليل لكن معناها كبير. ما هو معناها؟ معناها أن الإنسان إذا علم بأنه إذا قتل إنسانا آخر فإنه سوف يقتل بسبب فعله هذا، فإنه سوف يترك القاتل، وإذا ترك القاتل فإنه سوف ترك القتل وسوف تطول أعمار الناس وتكثر ذرياتهم، وفي هذا حياة لهم، في هذا حياة لهم. يقول هذا المعنى الكثير أدي بهذه الجملة المختصرة: في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. إذن هذا إيجاز ليس فيه حذف، في القصاص حياة ليس فيه حذف هنا. ثانيا إيجاز الحذف، وهو الإيجاز بحذف جزء من الكلام. هنا إذن الإيجاز والاختصار نشأ من حذف جزء من الكلام، قد يكون المحذوف حرف، قد يكون المحذوف كلمة، قد يكون المحذوف جملة. لذلك قال: والمحذوف هنا قد يكون جزء جملة، جزء جملة، وقد يكون جملتين، وقد يكون أكثر من جملة. فإن كان، ثم قال: فإن كان المحذوف جزء جملة فإنه يأتي على الصور التالية: ألف أن يكون المحذوف هو المضاف، هو المضاف، كما أن يكون المحذوف هو المضاف كما في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، أي في سبيل الله. يعني هنا كلمة محذوفة مقدرة، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، هنا حذفت السبيل فصارت وجاهدوا في الله حق جهاده. طبعا لابد أن تسأل كيف أعرف أنها هناك كلمة محذوفة؟ هنا لابد أن يكون هناك دليل يدل على تلك الكلمة المحذوفة، إما قرينة حالية أو قرينة لفظية. أنت حينما تسمع هذا الكلام تعرف أنه هنا كلمة محذوفة، لأنه لا يتعلق الجهاد في الله إنما في سبيل الله، فهنا تعرف أن هذا ها هنا كلمة محذوفة. أحيانا من طبيعة الموضوع والمتعلق، يعني الجهاد حينما يتعلق بشيء يتعلق بالله، أنت تعرف أنه لا يتعلق بالله لذاته، إنما يتعلق بشيء مرتبط بالله عز وجل. إذن هو في دين الله، يعني جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في دين الله. إذن هذا المعنى. إذن المعنى يمكن أن تكتشفه من علاقة، يعني من شيء في الجملة، قد يكون هو الحكم في الجملة، قد يكون هو المحكوم عليه في الجملة، المسند إليه، وقد تكون الدليل، قد يكون العقل، قد يكون غير العقل. إذن ب أن يكون المحذوف، هذا المورد الثاني، أن يكون المحذوف هو المضاف إليه، نحو قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي بعشر ليال. طبعا هنا المحذوف هو المضاف إليه الذي هو ليالي، ودلت عليه الكلمة التي قبله 30 ليلة، إذن يتكلم عن الليالي، وهذه قرينة لفظية. جيم أن يكون المحذوف هو الموصوف، مثل قوله تعالى، طبعا هو الموصوف، مثل قوله تعالى: آمن وعمل صالحا، أي عملا صالحا. هنا يعني عمل صالحا، يعني نعرف أنه عامل عملا صالحا. دال أن يكون المحذوف صفتين، نحو قوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي رجسا مضافا إلى رجسهم. يعني هذا الجار والمجرور لا يتعلق برجسهم مباشرة، رجسا إلى رجسهم، إنما رجسا مضافا إلى رجسهم. أنت تفهم هذا المعنى. وها أن يكون المحذوف هو فعل الشرط، كما في قوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله، أي فإن تتبعوني يحببكم الله. إذا هنا محذوف أداة الشرط وفعل الشرط تقديره، طبعا هو الكلام يعني الآية: فاتبعوني يحببكم الله، ولكن تقديره فاتبعوني، فإن تتبعوني يحببكم الله. إذا المحذوف فإن تتبعوني. واو أن يكون المحذوف هو جواب الشرط، نحو قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت أمرا عظيما أو فظيعا. هنا المحذوف ليس فعل الشرط إنما جواب الشرط. وزاي وقد يكون المحذوف غير ما ذكر، كما في قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي يسألون عما يفعلون. هنا المحذوف جار ومجرور، الجار هو حرف عن، والمجرور هو الموصول ما وصلته يفعلون. إذن هنا قال: ثم قال: أما إذا كان المحذوف جملتين فمثاله قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا. إذن جملة هنا جملة كاملة محذوفة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين أي فاختلفوا فبعث. إذن يعني هنا قبل قوله فبعث جملة محذوفة هي فاختلفوا. ومثال المحذوف إذا كان أكثر من جملة قوله تعالى وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا أي فألقاها فاهتزت فلما رآها. إذن عندنا أكثر من جملة محذوفة هنا. قال ولا بد في الحذف من الاعتماد على القرينة لفظية كانت أو معنويتين، وكذلك في تعيين المحذوف وتقديره لا بد من دليل. إذن في الأمرين لا بد أن يكون هناك دليل على الحذف وأن يكون هناك دليل على المحذوف، الشيء المحذوف إن كان جزء جملة أو كان جملة كاملة أو كان أكثر من جملة. قال كما أنه يشترط في الإيجاز ليكون بلاغة ألا يكون مخلا بالوفاء بالمعنى المقصود. نعم طبعا هذا يعني أنت تقلل الكلام ولكن بشرط الحفاظ على المعنى، أنك تؤدي المعنى المقصود. أما إذا كان هدفك تقليل الكلام ولكنك أخللت بالمعنى فهذا ليس من البلاغة. الإيجاز الذي هو من البلاغة أن تأتي بالكلام الأقل ولكن مع تأدية المعنى المقصود. بهذا المقدار ينتهي وقتنا وينتهي معه الأسلوب الرابع، ويبقى الحديث في الأسلوب الخامس الذي هو المساواة إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.